السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا رب، ما علمت أنه حق وفيه رحمة للأمة ونفع للسامعين والأمة، اللهم فقو عليه جناني وأنطق به لساني وأصلح عليه بياني. وما علمت أنه يضر الأمة، اللهم فاصرفني عنه واصرفه عني يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعاً رحمةً على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دعاةً إلى الحق، رادين الباطل، وداعين أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الاستقامة على الصراط المستقيم. ونعوذ بالله من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا. أيها الإخوة، نشرف جميعا بأن نجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتنعم بنعمة الله العظمى علينا. هذه النعمة اجتماعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير ما يطلب، على الفقه في دين الله عز وجل، على التبصر في أحكام ديننا، حيث نجتمع على التفقه في أحكام الحج والعمرة من خلال الشرح والتعليق على كتاب مختصر جامع نافع، هو كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك لفضيلة الشيخ العلامة المحدث الفقيه المتبصر بأحكام الحج عبد المحسن ابن حمد العباد البدر، بارك الله عز وجل في عمره وعلمه وعقبه، ونفعنا والمسلمين بعلومه. وكنا نبحث مبحثاً عظيماً نفيساً نافعاً للحجاج والعمار، ألا وهو مبحث المحظورات في الحج. وقد بسطنا الكلام عن خمسة منها، فتكلمنا عن حلق الشعر وهو محظور على الرجل والمرأة، وتكلمنا عن تقليم الأظفار وهو محظور على الرجل والمرأة حال الإحرام، وتكلمنا عن قصد شم الطيب وهو محظور على الرجل والمرأة حال الإحرام، وتكلمنا عن تغطية الرجل رأسه بملاصق، وتكلمنا عن لبس الرجل المخيط، وقلنا إن المقصود بالمخيط عند أهل العلم المفصل على قدر البدن كله أو على بعض البدن أو على عضو من الأعضاء، بحيث يلبس لبسا سواء كان فيه خيط أو لم يكن فيه خيط. وفصلنا الكلام عن هذا، واليوم إن شاء الله نبدأ الكلام بالكلام عن حكم من فعل واحدا من هذه المحظورات الخمسة، ما الذي يجب عليه؟ فيتفضل أخي نور الدين يقرأ لنا. آمين.
يقول شيخنا عبد الخمس العباد بدر حفظه الله تعالى: وهذه المحظورات الخمسة من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه.
يعني كأن قائلا قال: علمنا أن هذه الأمور الخمسة محرمة على المحرم حال إحرامه، لكن ما الذي يجب عليه لو فعل واحدا منها؟ فنقول إن هذه المحظورات الخمسة التي قدمناها لا يخلو فاعلها حال الإحرام من أحوال: الحالة الأولى أن يتعمد ذلك من غير عذر، فيلبس الطاقية مثلا من غير عذر شرعي، أو يلبس السروال من غير عذر شرعي مع علمه وتذكره، فهذا يأثم وعليه الفدية بإجماع العلماء، هذا عليه الإثم وعليه الفدية. فيجب عليه إذا أراد أن يتخلص من تبعة هذا المحظور أن يفدي الفدية التي سيأتي بيانها، وأن يتوب إلى الله ويستغفره ليتخلص من الإثم، ليتخلص من الإثم. والحالة الثانية أن يتعمد ذلك لعذر شرعي، نعم هو متعمد عالم ذاكر لكن له عذر شرعي يبيح له أن يفعل واحدا من هذه المحظورات، فهذا لا إثم عليه، لكن عليه الفدية كما سيأتي التدليل على ذلك وبيان ذلك. الحالة الثالثة أن يفعلها جاهلا لحكمها، أو جاهلا أنه في حال المنع منها، أن يفعلها جاهلا لحكمها، محرم جاء إلى الحج أو مسلم جاء إلى الحج وأحرم، لكنه مسكين ما وجد من يعلمه، فما علم أن التطيب حرام على المحرم فتطيب جاهلا، أو جاهلا أنه في حال المنع منها، يعلم أن الطيب حرام لكنه جاء وأحرم في الطائرة، فلما أحرم في الطائرة ووصل إلى جدة قالوا له: ستتوجه إلى المدينة لن تذهب إلى مكة، ففسخ إحرامه وهو لم يكن قد اشترط، ظن مسكين لجهله أنه خلاص يجوز له أن يفسخ الإحرام ويحرم من المدينة، وبعد أن فسخ إحرامه تطيب، لأنه يجهل أنه محرم. هو شرعا محرم، حتى بعد أن لبس الثوب هو محرم، لكن يجهل أنه محرم، فتطيب ولبس الثياب. هذا معنى كان جاهلا أنه في حال المنع منها أو ناسيا، نسي الحكم أو نسي الإحرام. هذا معنى النسيان، نسي الحكم، عرف وسمع من المشايخ لكن نسي الحكم، أو نسي أنه محرم. فهذا قد اتفق العلماء على أنه لا إثم عليه، باتفاق العلماء لا إثم عليه، الجهل والنسيان يرفعان الإثم بالاتفاق، لا إثم عليه. لكن هل عليه الفدية؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وأحمد في رواية إلى أنه تجب عليه الفدية إذا حلق رأسه ناسيا، تجب عليه الفدية، تطيب ناسيا، تجب عليه الفدية، هكذا في الخمسة كلها تجب عليه الفدية. لماذا؟ قالوا لأنه قد وجد سببها، سببها المحظور وقد وجد، ولأن من فعل واحدا من هذه المحظورات متعمدا لعذر، يعني وهو معذور، تجب عليه الفدية، تجب عليه الفدية. فدل ذلك على أن الفدية متعلقة بوجود المحظور ولا يمنع منها العذر. ما معنى هذا؟ يقولون لو أن إنسانا به مرض، مرض في جلده، لابد أن يلبس، فلبس ثوبا وهو معذور، فإن جميعا نقول عليه الفدية، وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة مع وجود العذر. قالوا فالنسيان لا يزيد على هذا، النسيان عذر، النسيان عذر، فتجب الفدية مع وجوده. قالوا أيضا قياسا على الواجب، لأن من ترك واجبا ناسيا تجب عليه الفدية، فكذلك من فعل محظورا. وذهب الشافعية والحنابلة في المشهور إلى أنه لا فدية عليه فيما ليس فيه إتلاف منها، وهو الطيب وتغطية الرأس للرجل ولبس المخيط للرجل، لا فدية على الجاهل والناسي إذا فعلها جاهلا أو ناسيا. لماذا؟ قالوا أولا لأن الله عز وجل قال في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأجابهم الله عز وجل فيما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قد فعلت. فالله عز وجل لا يؤاخذنا بالخطأ والنسيان، وهذا منه. وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني. قالوا فالله تجاوز عنه، فكيف نوجب فيه الفدية وقد تجاوز الله عز وجل عنه؟ ولقصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي عنه الجبة وأن يغسل عنه أثر الطيب، ولم يوجب عليه فدية، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فدل ذلك على أنه لا فدية عليه. وأما ما ذكره الجمهور من أنه قد وجد سببها فإنه لا يسلم لهم أن السبب وجد، فإن سبب الفدية هو ارتكاب المحظور عمدا. وأما قولهم إن من فعلها متعمدا لعذر وجبت عليه الفدية فكذلك الناس والجاهل، قلنا لا يصح هذا القياس، لأن صاحب العذر هناك متعمد، أما هذا فغير متعمد، ففرق بين الحالين. وأما القياس على الواجب فلا يصح، لأن الواجب من باب فعل المأمورات، أما المحظورات فمن باب ترك المنهيات، وفرق بينهما في باب الجهل والنسيان. وهذا هو الذي قرره الشافعية والحنابلة في المشهور. أما ما فيه إتلاف، وهو الحلق وتقليم الأظفار، فالشافعية والحنابلة في المشهور مع الحنفية والمالكية هنا أنه تجب فيه الفدية وإن كان ناسيا أو جاهلا. حلق شعره ناسيا تجب الفدية عنده، قلم أظفاره ناسيا تجب الفدية عنده. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن تداركه ولا يقدر على إرجاعه. قالوا إنسان غطى رأسه، رجل غطى رأسه في الإحرام، قلنا له تغطية الرأس حرام، ماذا يفعل؟ يزيله، يتداركه. لكن إنسان قلم أظفاره، فجئنا وقلنا له تقليم الأظفار حرام، ماذا يفعل؟ يرد الأظفار إلى الصقها؟ قالوا لا يمكن تداركه، فقالوا فيه الفدية. وذهب بعض الفقهاء منهم إسحاق وابن المنذر والحنابلة في وجه إلى أن من فعل واحدا من هذه الخمسة ناسيا أو جاهلا لا فدية عليه، يستوي في ذلك الحلق وتقليم الأظفار وبقية هذه المحظورات لعموم الأدلة. وهذا هو الراجع والله أعلم، أن المحرم إذا حلق شعره أو قلم أظفاره أو غطى رأسه أو لبس المخيط أو شم الطيب قصدا وهو جاهل أو ناسي لا شيء عليه، ولو لم يكن في ذلك إلا قول ربنا سبحانه وتعالى في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول الكريم سبحانه: قد فعلت، لكفى هذا دليلا على أن الناسي والجاهل لا فدية عليهما. هذه أحوال من يفعل واحدا من هذه المحظورات الخمسة التي تقدمت، والشيخ يتكلم عن هذا. فقال: وهذه المحظورات الخمسة من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، لا إثم ولا فدية. نعم.
قال حفظه الله: وعلى الجاهل إذا علم والناس إذا ذكر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب.
نعم.
ومن فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية.
يعني مثلا يا إخوة يدخل في ذلك أيضا من فعلها نائما، من فعلها نائما، يعني إنسان وهو نائم أخذ اللحاف وغطى رأسه، غطى رأسه، فهذا لا شيء عليه. لكن متى ما استيقظ وتنبه وجب عليه أن يزيله، وليس له أن يقول أكمل نومي وبعد ذلك أزيل، لأنه إذا فعل هذا وجبت عليه الفدية. إذا استيقظ وتنبه ثم استمر مغطيا رأسه فإنه تجب عليه الفدية، أما إذا أزاله مباشرة فإنه لا فدية عليه، على الراجح من أقوال علمائنا. نعم.
قال حفظه الله: من فعلها لحاجة فعليه فدية ولا إثم عليه.
نعم، قال: من فعلها متعمدا من غير حاجة آثم وعليه الفدية. طيب ماذا يفعل بالنسبة للإثم؟ يتوب إلى الله ويستغفر. نعم.
قال: من فعلها لحاجة فعليه فدية ولا إثم عليه، إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله.
نعم، الطيب لا يتصور أن تكون هناك حاجة إلى فعله، إلا أن يكون تابعا، إلا أن يكون تابعا. مثلا مرهم، مرهم للتسلخات التي تصيب بعض الحجاج بين الفخذين، هذه المراهم قد يكون في بعضها طيب، طيب، وفي بعضها رائحة زكية. وقدمت لكم يا إخوة أن الرائحة الزكية لا تمنع المحرم من استعمال هذه المراهم، لكن إذا كانت هذه المراهم مطيبة فهي معالجة ومطيبة للموضع، تعطيه رائحة الطيب، فإنه لا يجوز للمحرم أن يستعملها بل يستعمل غيرها. طيب إنسان في هذه التسلخات ووجد هذا المرهم المطيب فقط، ما وجد غيره، فإنه يستعمله للحاجة. أما الطيب نفسه فلا شك أنه لا تكون له حاجة، ما يحتاجه الإنسان حال الإحرام. نعم.
قال حفظه الله: والفدية في هذه المهمورات ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، وهي على التأخير بهذه الثلاثة.
وتسمى هذه عند الفقهاء بفدية الأذى، لأن الأصل فيها الأذى في الرأس، وهي كما قال الشيخ على التخيير، فله أن يذبح شاه، ولكن الذبح في مكة، وله أن يطعم ستة مساكين ولكن الإطعام في مكة على الراجح، وله أن يصوم ثلاثة أيام في كل مكان، في أي مكان، متتابعة أو مفرقة. نعم.
لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
فهذه الآية نص في الفدية مع التعمد عند العذر، ونص في التخيير لأن أو تقتضي التخيير، وهي في حلق الرأس. نعم.
قال حفظه الله: وهذا الإجمال في الفدية بينته السنة في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: إذ آذاه حرام رأسه فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بحقه وذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام، رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث حديث كعب بن عجرة الذي كان محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليه القمل في رأسه حتى أصبح يتساقط على وجهه من كثرته في رأسه، فأصبح أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شعره، لأنه لا يمكن أن يتخلص من القمل في هذه الحالة إلا بحلق الشعر، وأن يفدي أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام. فدلت الآية والحديث على أن من حلق رأسه متعمدا لعذر وجبت عليه الفدية، فمن باب أولى أن تجب الفدية على من حلق رأسه متعمدا من غير عذر، من غير عذر، فإن العذر لا أثر له هنا في الفدية، وإنما الفدية أثر الفعل، أثر التعمد، وليست أثر العذر. نعم.
قال حفظه الله: وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في حق الرأس، وتلحق بها بقية 5 المتقدمة فيه لأنها تشاركه في الترفع.
نعم، هكذا قال الجمهور، قالوا هذه الفدية وردت نصا في حلق الرأس، ويقاس على حلق الرأس المحظورات 4 الباقية التي ذكرناها بجامع الترفه في كل، فيقولون نلغي الفارق حيث لا فارق، وما دام أنه لا فارق ووجد الجامع فإنه يجب الإلحاق ويجب القياس. نعم.
قال حفظه الله: السادس قتل صيد البر.
نعم، المحظور السادس قتل صيد البر للرجل والمرأة، وقولهم صيد البر يخرج صيد البحر، فإن صيد البحر ليس حراما على المحرم، لا صيدا ولا أكلا، للمحرم أن يصطاد من البحر وله أن يشتري من الصيادين ويأكل ما صيد من البحر، وإنما المحرم عليه صيد البر فعلا وإعانة وأكلا، يحرم عليه أن يصيد صيد البر، يحرم عليه أن يصيد غزالا مثلا أو حمارا وحشيا، ويحرم عليه أن يعين على ذلك ولو بإشارة، يحرم عليه أن يعين على صيد البر ولو بإشارة، يعني لو كان هناك محرمون ومعهم رجل لم يحرم فرأوا صيدا يحرم عليهم أن يعينوه عليه ولو بأن يشيروا إليه بأعينهم، بل قال العلماء ولو بالضحك، يعني حتى لو ضحكوا ضحكا يشعره بأن هناك شيئا كأنهم يقول له انظر انظر هناك، فإن هذا حرام. وكذلك الأكل، يحرم على المحرم أن يأكل من صيد البر إذا صيد من أجله، أما إذا لم يصد من أجله فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يحل له أن يأكل منه. نعم.
لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم.
فهذا نص في الفعل، في القتل، في الصيد بذاته. نعم.
وقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
وهنا أفادنا أن المحرم، أفادتنا الآية أن المحرم هو صيد البر، وأن صيد البر كله حرام على المحرم صيدا وإعانة وأكلا إذا صيد من أجله. نعم.
وقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم.
نعم.
وقوله: وإذا حللتم فاصطادوا.
وإذا حللتم فاصطادوا، فعلق إباحة الاصطياد على وصف التحلل، فدل ذلك على أنهم قبل هذا الوصف كانوا ممنوعين من الصيد. نعم.
قال حفظه الله: وهذه الآيات تدل على أن المحرم من حين دخوله في الإحرام بالحج أو العمرة إلى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد البر، بل لا يجوز له المساعدة في قتله ولا دلالة غير المحرم عليه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع بعض الصحابة رضي الله عنهم في سفر وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة رضي الله عنه على أثان منها فعقرها وأكل منها. وفيه: ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. رواه البخاري ومسلم.
نعم، أبو قتادة وجماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من النواحي، فلم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم لما فرغوا من المقصود أحرم بعض الصحابة وبقي أبو قتادة غير محرم، فرأوا حمر وحش، جمع حمار، والحمار نوعان: الحمار الوحشي وهو هذا الحمار المخطط، فهذا من صيد البر، والحمار الإنسي وهذا الحمار المألوف عند الناس، وهذا أكل لحمه حرام. فحمل أبو قتادة على أتان منها، يعني أنثى، فعقرها وجاءهم بها وأكلوا منها جميعا، ثم قالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملوا ما بقي من لحمها، لم يأكلوه ولم يتركوه، حملوه معهم ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. فدل هذا على أنه لو أن أحدا أمره أن يحمل عليها أو أعانه أو أشار إليه لكان في حكم الصائد، وليس له أن يأكل من هذا الصيد، ليس له أن يأكل من هذا الصيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على هذا الوصف، قال: فكلوا فكلوا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما دام لم تصيدوا ولم تأمروا ولم تشيروا فكلوا، فدل ذلك على أنه لو صاد لا يأكل، هذا مفروغ منه، لو أشار لا يأكل، لو أمر لا يأكل، لو أعان لا يأكل. وقد جاء في هذه القصة أن أبا قتادة رضي الله عنه لما ركب على فرسه قال لهم: ناولوني صوتي، نسي صوته، أراد أن يدرك، فركب الفرس والصوت على الأرض، فقال: ناولوني صوتي، فأبوا عليه. قال: ناولوني رمحي، فأبوا عليه، لأنهم يعلمون أنه لا يجوز أن يعان على الصيد. فنزل فأخذه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا في الصحيحين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمها، هذا يدل على أن للمحرم أن يأكل من الصيد إذا لم يكن هو الذي صاده، أو لم يكن صاده محرم، أو لم يكن شارك في صيده ولو بإشارته. بشرط أن لا يكون قد صيد من أجله، أما إذا صيد من أجله فإنه لا يجوز له أن يأكل منه. حتى لو لم يشر ولم يعن ولم يأمر ولم يعلم. يعني أنت ستذهب من المدينة إلى مكة محرما، واتصلت بصديقك في قرية من القرى في الطريق، وقلت له إن شاء الله الليلة بعد العشاء نمر بكم ونحن ذاهبون إلى مكة سنحج إن شاء الله. صاحبك هذا ماذا فعل؟ ذهب واصطاد ضبا وطبخه وأصلحه. لما مررتم به ونزلتم عنده قال العشاء. فإذا به ضب، والرجل صاده من أجلك لما علم أنك ستأتي، يحرم عليك أن تأكل منه. والدليل على ذلك أن الصعب ابن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتغير وجه الصعب. العادة أن الإنسان إذا ردت هديته يحزن، فتغير وجه الصعب رضي الله عنه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: إلا لإنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني ما جعلنا نرده عليك إلا أن محرمون. فدل ذلك على أن الصيد إذا صيد من أجل المحرم لا يجوز له أن يأكل منه. إذن متى يحرم على المحرم أن يأكل من صيد البر؟ إذا صاده محرم غيره، فإنه يصبح حراما. إذا صاده حلال وقد أعانه، إذا صاده حلال وقد أشار إليه، إذا صاده حلال بأمره، إذا صاده حلال من أجله، يحرم عليه أن يأكل من صيد البر. نعم.
قال حفظه الله: وقد بين الله في كتابه جزاء من قتل صيد البر متعمدا، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره.
نعم، فهذه كفارة من قتل الصيد متعمدا، وهي على التخيير عند جمهور الفقهاء، لأن أو تدل على التخيير. نعم في خلاف، لكن الآية تدل على ما ذهب إليه الجمهور أنها على التخيير بين أن يذبح مثله إن كان له مثل من النعم، أو يكفر بإطعام مساكين. وقد اختلف العلماء في هذه الكفارة بإطعام مساكين، فذهب جمهور العلماء إلى أن الصيد يقوم مثله في مكان صيده بمال أو طعام، إلى أن الصيد يقوم مثله من النعم في مكان الصيد بمال أو طعام، فإن قوم بمال فإنه يشترى بالمال طعام ويطعم به المساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم أياما. وقد اختلف العلماء في عد هذه الأيام، وذهب الجمهور إلى أنه يصوم أياما بعدد المساكين الذين كان يجب أن يطعمهم الذين كان يجب أن يطعمهم. يعني يا إخوة مثلا إنسان ذبح أو صاد نعامة ومثل النعامة بدنة مثل النعامة بدنة كيف يكفر؟ يكفر بأن مخير بين ثلاثة أمور: أن يذبح بدنة ينحر بدنة، أو نقوم قيمة البدنة على الراجح، بعض أهل العلم قال يقوم الصيد لكن الراجح أنه تقوم البدنة، نقوم قيمة البدنة في مكان الصيد في القرية التي صاد فيها بكم؟ قالوا ب3000 ريال. قلنا له اشتري طعاما بهذه ال3000 ريال، اشتري طعاما بهذه ال3000 ريال. فاشترى مئة وخمسين صاعا، اشترى 150 صاعا، هكذا نقدر نحن في المثال، اشترى 150 صاعا، يطعم ماذا؟ يطعم 300 مسكين، لكل مسكين نصف صاع. طيب، أو يصوم أياما، كم عدد الأيام؟ 300 يوم، يصوم 300 يوم لكن ليست متتابعة، يفرقها يفرقها. هذا هو مذهب الجمهور وهو الراجح في المسألة إن شاء الله عز وجل، وفي التقديرات أقوال أخرى، لكن هذا هو أرجح ما جاء في المسألة. نعم.
قال حفظه الله: من قتل صيدا وله مثل من بهيمة الأنعام خير بين ذبيحته بالحرم يتصدق به ولا يأكل منه شيئا.
طيب كيف نعرف المثل؟ قال العلماء: الصيد إما أنه قد حكم فيه الصحابة أو لم يحكموا، فإن كان قد حكم فيه الصحابة فقد اختلف فيه العلماء، وذهب الجمهور إلى أنه يؤخذ بحكم الصحابة ولا يحكم فيه بعد ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل قال: يحكم به ذوى عدل منكم ولا أعدل من الصحابة. لا أعدل من الصحابة، فما دام حكم به الصحابة فقد سبق الحكم، فلن نجد أعدل من الصحابة بعد ذلك يحكم فيه. وخالف في ذلك الإمام مالك وقال: يحكم فيه الناس، لكن الصحيح قول الجمهور. وقد حكم الصحابة في أنواع من الصيد، فالنعامة مثلا حكموا بأن مثلها بدنة، وحمار الوحش حكموا بأن مثله بقرة، والغزال حكموا بأن مثلها شاة، والحمامة حكموا بأن مثلها شاة، حكموا بأن مثلها شاة. وهذا يدلك على أن المثلية لا ينظر فيها إلى الحجم فقط، فقد ينظر فيها إلى الحجم وقد ينظر فيها إلى الصفات. فالغزال مثلا والنعامة نظروا فيها إلى الحجم، الحمامة نظروا فيها إلى الاشتراك في صفة. ما هي هذه الصفة؟ قالوا: العب. ما هو العب؟ قالوا: الحمامة إذا كانت تشرب لا ترفع رأسها إلا إذا رويت، إذا وضعت منقارها تشرب لا ترفع رأسها إلا إذا رويت. وكذلك الشاة إذا وضعت فمها في الماء لا ترفع رأسها حتى تروى. فقالوا يشتركان في صفة العبد. وأما إذا لم يكن الصحابة قد حكموا فيه فإنه يعرف مثله بحكم ذوي عدل من المسلمين، بحكم ذوي عدل من المسلمين. نعم. نعم، قال خير بين ذبح مثله في الحرم وليس في مكان الصيد. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. وهذا يا إخوة من أقوى الأدلة على أن الصلاة في مكة تضاعف في الحرم كله وليست خاصة بالمسجد، وهذه من خصائص مكة المضاعفة. 100,000 صلاة في الحرم كله. ومن أقوى الأدلة على هذا قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، فإن المعلومة أن الهدي لا يذبح في داخل المسجد وإنما يذبح في داخل حدود الحرم، وقد جعله الله بالغا الكعبة بهذا. فدل هذا على أن من صلى في حدود الحرم كأنه صلى عند الكعبة، كأنه صلى عند الكعبة، لأن من ذبح الهدي في حدود الحرم فقد بلغ الكعبة، فكذلك من صلى في حدود الحرم فقد بلغ الكعبة. نعم.
الله تعالى
أو تقويمه
بطعام يدفع منه لكل مسكين نصف صاع، أو صيام أيام بعدد المساكين، وإذا لم يكن له مثل خير بين الإطعام والصيام على نحو ما ذكر.
نعم، إذا لم يكن له مثل فإنه لا ذبح هنا، ولكنه يخير بين الإطعام، فهنا يقوم الصيد بكم ويطعم بقيمته مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم مكان كل مسكين يوما. نعم.
قال رحمه الله إيجاد الجزاء على المتعبد دون الناس والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهر الآية الكريمة.
نعم، جمهور الفقهاء على أن من قتل الصيد يجب عليه ضمانه سواء كان متعمدا أو غير متعمد. والعلماء يقولون من قتل الصيد وهو محرم لا يخلو من أحوال. الأولى أن يقتل الصيد متعمدا ذاكرا إحرامه، أن يقتل الصيد متعمدا ذاكرا إحرامه، فهو تعمد القتل وفي الإحرام، وهذا يجب عليه الضمان بالإجماع. والحالة الثانية أن يقتل الصيد متعمدا ناسيا إحرامه، أن يقتل الصيد متعمدا، فهو متعمد القتل، أخذ البندقية وهو يرى الغزالة أمامه وتعمد قتل لكن نسي أنه محرم. فالحظ هنا وجد عمد وجد نسيان، العمد في القتل والنسيان للإحرام، وهذا قد اختلف فيه العلماء. فذهب جمهور الفقهاء وأكثر العلماء إلى أنه يجب عليه الضمان وإن كان ناسيا الإحرام. يقولون لأن الحكم معلق بتعمد القتل وهذا تعمد القتل، ومن قتله منكم متعمدا. قال والحكم ربط بتعمد ماذا؟ بتعمد القتل. وهذا تعمد القتل أو لم يتعمد؟ نقول تعمد القتل، فيقول إذن تجب عليه الفدية. أنا أقول هذا يا إخوة ليعرف طلاب العلم أن كلام العلماء ليس هدرا، بل يبنى على دليل. لأن بعض طلاب العلم أسمعهم يقولون كيف الجمهور يقولون هذا؟ الله عز وجل يقول ومن قتله منكم متعمدا، والجمهور يقولون من قتله ناسيا عليه الفدية، هذا خلاف القرآن. نقول فهم العلماء غير فهمك الذين أوجبوا الفدية، قالوا إن التعمد هنا وصف للقتل وهو موجود هنا، وذهب أحمد في رواية وبعض التابعين إلى أنه لا فدية عليه هنا، لأن الله عز وجل قال ومن قتله منكم متعمدا. والقتل هنا إنما حرم من أجل الإحرام، فيجب أن يتعلق الوصف بالقتل المتعلق بالإحرام لا مطلق القتل. يعني يصبح المعنى ومن قتله منكم محرما متذكرا إحرامه متعمدا، لأن القتل هنا إنما حرم من أجل الإحرام. وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا عندي أقرب والله أعلم، وإن كان الأول أحوط، لكن هذا أقرب إلى الرجحان والله أعلم، أن من كان ناسيا إحرامه فصاد لا فدية عليه ولا ضمان. والحالة الثالثة أن يقتله خطأ، انتبهوا، أن يقتله خطأ. هنا ما تعمد القتل، مثال ذلك إنسان يسير فوطئ حمامة، وطاها برجله، حمامة في الليل وطاها برجله فقتلها، قتل صيدا، لكن ما تعمد القتل، مخطئ. إنسان يسير بسيارته فمرت غزالة من أمام السيارة فصدمها بالسيارة، لم يقصد قتلها فماتت. وهذا أيضا عند الجمهور تجب فيه الفدية بدليل القياس، لا يستدلون هنا بالآية لأنه غير متعمد، لكن يقيسون على ماذا؟ يقيسون على قتل الإنسان خطأ. يقول من قتل إنسانا خطأ فإن عليه الدية والكفارة. فكذلك هنا ما الجامع؟ أنه قتل وإزهاق، قتل محرم وإزهاق محرم. والراجح أنه لا فدية عليه، فإن المسلم لا يؤاخذ بالخطأ، والقياس هنا لا يصح. ففرق بين نفس الإنسان المعصومة مطلقا وبين نفس الصيد المعصومة من أجل الإحرام، فلا يصح أن يقاس هذا على هذا. فخلاصة هذا أن من قتل الصيد متعمدا ذاكرا إحرامه تجب عليه الفدية بالإجماع، ومن قتله ناسيا إحرامه أو خطأ الراجح أنه لا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله: رجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في مجموع فتاواه، شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، الشيخ عبد الرحمن السعدي في كلامهما على آية المائدة،
وكذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح هذا القول. نعم.
قال حفظه الله: وأما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم.
فيحرم صيد حرم مكة بالإجماع على كل أحد، ويحرم صيد حرم المدينة عند الجمهور وهو الراجح على كل أحد. لا يجوز تنفير الصيد، لا يجوز تنفير الصيد وإزعاجه وتحريكه من مكانه، ما لم يؤذي. وبهذا نعرف يا إخوة مثلا أنك في المدينة هنا في حدود الحرم، لو جاء حمام، لو جاء حمام على نافذتك ولم يؤذك لا يجوز لك أن تزعجه. ونحن نتكلم عن الحمام غير المملوك الذي هو صيد، ما يجوز لك أن تزعجه. أما إذا آذى فيجوز لدفع الأذى، لكن أن تزعجه من غير أن يؤذيك لا يجوز. فلا يجوز تنفير الصيد وإزعاجه من مكانه في الحرمين، ولا صيده، ولا الإعانة على صيده، حرام مطلقا على المحرم وغير المحرم. نعم.
قال حفظه الله: بل يحرم تنفيره، وكذلك قطع شجره الذي أنبته الله ولم يغرسه الناس.
نعم، يحرم قطع شجر الحرم في مكة والمدينة الذي أنبته الله عز وجل، يعني لم يكن بغرس إنسان. أما ما يغرسه الإنسان فله أن يقلعه، فإنه من فعله. مثلا من زرع نخلة في بيته له أن يقلعها، فهي مملوكة له ومن فعله. من زرع نعناعا في فناء بيته له أن يقلعه. وبالغ بعض العلماء فقالوا: كل ما ينبت في الحرمين لا يجوز خلعه، لا يجوز خلعه، سواء زرعه الإنسان أو لم يزرعه. وأحسب أني قديما سمعت الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة يرى هذا، ولست متأكدا الآن لأني قديم سمعت كلام الشيخ الألباني، وأنا أحب أن أسمع كلام الشيخ كثيرا، لأن الشيخ الألباني رحمه الله واسع الحفظ للأدلة قوي الحجة. تستفيد من سماع أشرطته فوق العلم الغزير القدرة على المناظرة، فهو من أقوى الناس في المناظرة، وإني كنت أرفق كثيرا بكل من يناظر الشيخ الألباني. صعب أن يناظر لقوة حجته وقدرته على استنباط استنباطات من الكلام تجعل المناظر لا يستطيع أن يستمر في المناظرة، وهذا لسعة حفظه رحمه الله رحمة واسعة. والله أنعم على الأمة بعلماء أفداد عبر تاريخها ولم ينقطع هذا بحمد الله. والخير للأمة أن تحب علماءها وأن تعرف لهم فضلهم من غير تعصب لأحد، ومن غير رد الحق من أجل أحد، وإنما يعرف فضل العلماء وتقرأ سيرهم ويستفيد طلاب العلم من قراءة سيرهم، وينشر فضلهم، وينصر الحق. قاله قريب أو بعيد، فأقول بعض أهل العلم بالغوا حتى قالوا كل ما ينبت في الحرم لا يجوز قطعه حتى لو غرسه إنسان، لكن هذا القول ضعيف، وإنما الذي يمنع ما لم يغرسه الإنسان، وإنما الشجر الذي أنبته الله بغير فعل من الإنسان. نعم.
قال حفظه الله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يقتلى خلاها ولا يعرض شجرها ولا ينفر صيبها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. الحديث رواه البخاري ومسلم.
نعم، لا يختلى خلاها، يعني لا يؤخذ العشب الرطب منها. أما إذا يبس وتهشم فللإنسان أن ينتفع به، ولا يعضد شجرها، أي لا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها. وإذا كان صيدها لا ينفر فمن باب أولى أنه لا يحل صيده، فدل هذا على حرمة الصيد في حرم مكة وقطع الشجر. نعم.
قال: وكذا حرم المدينة لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاهها ولا يصاب صيدها. رواه مسلم.
نعم، لا يقطع عظاهها. قال العلماء: هو الشجر الكبير ذو الشوك الكبير، هو الشجر الكبير ذو الشوك الكبير. وقال بعض أهل العلم: بل كل شجر له شوك كبير. والمقصود الإشارة إلى أن الشجر الذي ينبته الله، لأن الغالب أن فيه شوكا لا يحل قطعه في حرم المدينة وفي حرم مكة، الحديث هذا يدل على الأمرين، ولا يصاد صيدها، فلا يصاد صيد المدينة ولا يصاد صيد مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، فجعل الحكم للحرم، فيدخل في ذلك حرم مكة وحرم المدينة. نعم.
قال
حفظه
الله: كذا لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، لحديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود بإسناد صحيح. وأما ما زرعه الناس وغرسوه،
يعني يقصد في المدينة مثل مكة، لا تلتقط اللقطة في المدينة إلا لمعرف كما في مكة سواء، فمن وجد لقطة في المدينة فإنه لا يأخذها إلا إذا كان سيعرفها أو يعطيها لمن يعرفها، ولا تملك، لا تملك لا بمضي حول ولا بغيره، لا تملك أبدا اللقطة في المدينة كاللقطة في مكة. نعم.
قال: وأما ما زرعه الناس وغرسوه فلهم أن يقطعوه ويحصروه، وإنما اختص هذان الحرمان بعدم التقاط لقطتهما إلا لمنشئ، لأن الناس يترددون عليهما فيجد من فقد شيئا فيهما ما فقده ولو بعد سنين، وينبغي أن يجعل في كل من مكة والمدينة جهة مهونة تستقبل الأشياء المفقودة لحفظها وتسليمها لأصحابها متى جاءوا يسألون عنها. ولما حرم الله قطع الصيد في الحرم وجعله فيه آمنا منعا لإتلاف ما يكون به غذاؤه وقوته، فحرم قطع الشجر والعشب الرطب ليتغذى بذلك، فيجتمع له في الحرم الأمن المفقود. قال حفظه الله: السابع عقد النكاح.
نعم، المحظور السابع عقد النكاح، يحرم عقد النكاح على المحرم، فيحرم عند الجمهور نكاح المحرم لمحرمة، ونكاح الحلال لمحرمة، ونكاح المحرم لمحلة، وإنكاح المحرم لمحلين. فما دام أن الإنسان محرم فإنه يحرم عليه أن ينكح، ويحرم عليه أن ينكح، يحرم عليه أن ينكح ويحرم عليه أن ينكح عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية. نعم.
قال عقد النكاح سواء كان العاقد زوجا أو وليا، وكذا الخطبة لحديث عثمان.
الخطبة اختلف العلماء فيها، فالحنفية لا يرونها ممنوعة، وكثير من العلماء يرون أنها مكروهة، يرون أنها مكروهة، ليست مثل النكاح محرمة. والراجح والله أعلم أنها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. نعم.
لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكر ولا يخطب. رواه مسلم.
نعم، جاءت بصيغة الخبر وجاءت بصيغة النهي، لا ينكح بالرفع بصيغة الخبر ويراد به الإنشاء، والمقصود عدم الوقوع الشرعي، وإلا الوقوع من الناس قد يوجد. وجاءت بصيغة النهي، لا ينكح بالجزم، وهذا نهي يقتضي التحريم. فإن قال قائل: يعارض هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم كما في حديث ابن عباس. قلنا: أجاب العلماء عن هذا الحديث بأجوبة، منها أن هذا لو ثبت فهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص في النكاح يختص بها عن الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حل له أن ينكح أكثر من أربع، وأن ينكح الواهبة نفسها بلا مهر، وكذلك قالوا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح وهو محرم. ومنها أنه قد جاء عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال كما عند مسلم في الصحيح، وميمونة هي التي عقد عليها، فهي أعلم بالحال من ابن عباس رضي الله عنه، فيقدم خبرها على خبر ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عبد البر: الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال أتت من طرق شتى، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن سليمان بن يسار وهو مولاها، وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها. قلت: ومن أجل هذا حكم بعض أهل العلم على حديث ابن عباس رضي الله عنه بأنه شاذ. حكم بعض أهل العلم على حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأنه شاذ، ولا غرابة في هذا أن يكون الحديث في الصحيحين ويحكم عليه بأنه شاذ، لأن الحكم بالشذوذ يتعلق بالمتن لا بالسند، فيخالف الثقة في المتن الثقات، السند صحيح لكن يخالف الثقة في المتن الثقات. فقال والأكثر على رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فتكون رواية ابن عباس رضي الله عنهما شاذة، وبعض العلماء قال خطأ. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو حلال قبل أن يخرج، لكن خبر زواجه بها ظهر للناس بعد أن أحرم، فظن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. فعلى كل حال الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال مقدم من وجوه كثيرة على الخبر بأنه تزوجها وهو محرم، فيبقى حديث عثمان رضي الله عنه بلا معارض، فيبقى الحكم متجها. نعم.
قال حفظه الله: وإذا وقع العقد من محرم لم يصح وهو نكاح شبهة.
إذا وقع العقد من محرم، سواء كان المحرم الزوج أو المحرم الزوجة أو المحرم الولي الخاص وهو الأب مثلا، أو المحرم الولي العام كالقاضي على الراجح، هذا الأخير بخلاف لكن على الراجح، فإن العقد باطل لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العقد بذاته، والنهي عن الشيء بذاته يقتضي البطلان، فهذا النهي يقتضي البطلان. لا ينكح المحرم، فنهى عن النكاح ذاته، والنهي عن الشيء بذاته يقتضي البطلان. وقد روى مالك بإسناد صحيح أن رجلا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر نكاحه. روى مالك بإسناد صحيح أن رجلا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه، أي أبطل نكاحه. وروى البيهقي بإسناد صحيح أن عليا رضي الله عنه قال: لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه. روى البيهقي بإسناد صحيح أن علي رضي الله عنه قال: لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه. وذكر الألباني هذين الأثرين وصححهما، فاجتمع على هذا الحكم خليفتان راشدان، عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال الشيخ: وهو نكاح شبهة. المقصود يا إخوة أنه لا يعد زنا، وإنما هو نكاح شبهة، فما يترتب عليه من الولد صحيح، لكن يجب تجديد العقد وتصحيحه، إذا أراد الزوجان الاستمرار. يعني لو جاءنا شخص وقال أنا تزوجت امرأتي قبل 10 سنين وأنا محرم وعندي 3 أولاد فما الحكم؟ قلنا أولا يجب أن تكف عنها فورا وأن تعاملها معاملة المرأة الأجنبية، فإن العقد باطل. ثانيا الأولاد أولادك وأولادها ينسبون إليك ويرثونك وترثهم وليسوا أولاد زنا. ثالثا إن كنت راغبا في المرأة فاعقد عليها عقدا جديدا صحيحا ولا تقربها حتى تعقد عليها عقدا جديدا صحيحا. هذا معنى قول الشيخ وهو نكاح شبهة. نعم.
قال حفظه الله وإذا أريد استمرار نكاح يجدد العقد
ولا فدية فيه. وهذا المحظور يشترك في حكمه العامد والجاهل والناس، لا يفرق في حكم النكاح حال الإحرام بين الناس والجاهل والعامد. فلو أن إنسانا اعتمر وتعب في العمرة فرفض إحرامه ولبس ثيابه جاهلا يظن أن ذلك جائز انتهى خلاص، فعقد على امرأة وهو لم يعتمر بعد هذا فإن نكاحه باطل، ويترتب عليه من الأحكام ما ذكرناه في هذه المسألة. ولعلنا نقف هنا لأن الشيخ سيدخل في مسألة الجماع وفيها طول، ولعلنا نشرحها غدا إن شاء الله قبل أن نشرع في الكلام عن صفة الحج والعمرة ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل ثبت رفع اليد عند زيارة القبور سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره؟
لم يثبت ذلك، لم يثبت ذلك. ولذلك بالنسبة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما لما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبور أهل البقيع فإنه رفع يديه ودعا صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عندما خرج من بيتها في الليل فتبعته، فقد رفع يديه صلى الله عليه وسلم يدعو. نعم. كلما رقى الصفا أو رقى المرأة استقبل القبلة ورفع يديه وكبر 3 وهلل ودعا. نعم.
أسأل الله إليكم. هذا سائل يقول ظلمت كثيرا من الناس بأنواع من الظلم وأريد التوبة، فكيف تكون وكيف أؤدي الحقوق مع عدم ضبط لكمية الظلم وجزاكم الله خيرا؟
التوبة إلى الله هنا تكون بالإخلاص، أن يكون دافعك إلى التوبة ابتغاء وجه الله والخوف من الله، ولا بد فيها من الإقلاع عن الذنب إقلاعا تاما، ولا بد فيها من الندم على ما فات، ولا بد فيها من العزم الجازم على عدم العود. فهذه 4 وهذا الظلم إما أن يكون حسياً وإما أن يكون معنوياً. فإن كان حسياً كالضرب أو قطع عضو أو السرقة فلا بد من عفو صاحب الحق أو القصاص فيما فيه قصاص أو رد المال في المال. ولو بعدم إعلامه لكن يرد له ماله إذا كان يعلم أصحاب الأموال. فإذا كان يعلم أصحاب الأموال وشك في قدر الأموال فإنه يأخذ بالأحوط والأبرأ للذمة. فإذا شك في 10,000 أو 20,000 فليجعلها 20,000. وإذا كان لا يعرف أصحاب الأموال أو يعرفهم ولكن لا يستطيع أن يصل إليهم فإنه يتصدق بالأموال بنيتهم. وإن كان الظلم معنويا فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون المظلوم قد علم بهذا الظلم، فهنا لا بد من استحلاله منه. والحالة الثانية أن لا يكون المظلوم قد علم بهذا الظلم، فإن لم يخشى من استحلاله مفسدة فإنه يستحله منه. أما إذا خشي من استحلاله مفسدة فإنه يحسن إليه ويذكره بالخير الذي هو فيه ويدعو له، ويكفي هذا إن شاء الله. فإن قلت إني لا أعرف هذا الظلم لكن أعرف أني ظلمت كثيرا، فما لم تعلم عينه فتب إلى الله عز وجل توبة عامة منه ويكفيك هذا إن شاء الله عز وجل. نعم. أحسن
الله إليكم. هذا سائل يقول يجوز استخدام عروض تأخر الدورة الشهرية في الحج،
هل يجوز للمرأة أن تستعمل الحبوب التي تمنع الدم من أجل ألا يأتيها الحيض حال إحرامها ونسكها؟ الجواب نعم يجوز، لكن تراجع طبيبة حاذقة حتى تنظر في المقدار والنوع الذي لا يضرها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول رجل اعتمر العام الماضي ولم يتم عمرته، طاف بالبيت فقط ثم عاد إلى بلده وجامع زوجته، فماذا عليه؟
عليه أن يتم عمرته هذه التي أفسدها بالجماع، ثم عليه أن يذبح شاة لكونه جامع امرأته في وسط العمرة، ثم عليه أن يقضي هذه العمرة التي أفسدها. أجبنا البارحة عن هذا وقلنا إن الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس للإحرام صلاة تخص، لكن من السنة أن تحرم عقب صلاة مشروعة، والأفضل أن يكون ذلك بعد فرض. فإن لم يكن بعد فرض وكان بعد صلاة الوتر، إن كان بعد العشاء أو بعد سنة العشاء البعدية أو بعد سنة المغرب البعدية أو بعد سنة الوضوء، فهذا أفضل من أن تحرم بدون صلاة. نعم.
أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل يلزم في كفارة أن يكون الطعام مدخولا أم أن المكروه يجزي؟
يجوز في الإطعام أن يكون نيئا موزونا أو مكيلا، لكل مسكين نصف صاع، ويجوز أن يكون مطبوخا مشبعا، يجوز أن يطبخه فإذا أكل المسكين حتى شبع خلاص يكفي، ما لازم يكمل كيلو ونصف. يجوز أن يكون نيئا فيكون مكيلا نصف صاع كيلو نصف من الأرز، ويجوز أن يكون مطبوخا فيكفي أن يشبع المسكين. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول كيف يحرم المتمتع بالحج بمكة وهل هناك مكان خاص؟
في ضحى يوم الثامن يحرم من نزله الذي ينزل فيه، يحرم من نزله الذي ينزل فيه، فإذا كان في فندق يحرم من الفندق، وإذا كان في سيارته يحرم من سيارته، ولا يلزم بل لا يشرع أن يحرم من داخل المسجد قصدا، وإنما يحرم من مكانه، ولا يذهب إلى البيت ليطوف، وإنما يحرم وينطلق إلى منى مباشرة. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول تجدد بالدخان فأريد التوبة، ماذا أصنع بالمال الذي تحصلته من زمن وبنيت به؟
أما المال الذي حصلته وقبضته وتملكته وذهب في منافعك فهذا لا يلزمك فيه شيء، اشتريت به سيارة، اشتريت به بيتا، تزوجت به، لا يلزمك فيه شيء. وأما المال الذي حزته وتملكته وهو في يديك اليوم فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمك أن تتخلص منه بشرط أن تتوب، أما إذا لم تتب فهو حرام عليك، وهذا من فوائد التوبة، هذا هو الراجح. ومن عجيب ومن انتكاس المفاهيم وضعف الإيمان أنه حكي لي أن بعض المسلمين في الغرب كانوا يعملون بالغناء وكانوا مشاهير، فتابوا إلى الله عز وجل فأفتاهم بعض طلاب العلم بأنه لا يلزمهم أن يتخلصوا من المال الذي في أيديهم الذي حصلوه من الغنى وهو في أيديهم، ففهموا من هذا أنه يجوز لهم أن يعودوا إلى الغنى، وعادوا تركوا التوبة، وهذا غلط. فإن العلماء الذين يقولون إن المال الذي في يده حلال له يقولون إنما أصبح حلالا بالتوبة، وإلا فهو حرام، فلا يلزمه أن يتخلص منه إذا تاب واستمر على توبته. أما ما في أيدي الناس وذمم الناس فليس لك أن تأخذه. بعت للناس دخان ب10,000 ب20,000 وتبت إلى الله من هذا البيع، الذي في أيدي الناس لم تستلمه لا تأخذه. إذن قسمناه إلى 3 أقسام: مال قبضته وتملكته وانتفعت به مضى، ومال قبضته وتملكته ولا زال في يدك، وهذان على ما نفتي به لك، ولا يلزمك أن تتخلص منه بالتوبة. ومال لا زال في أيدي الناس لم تقبضه، فهذا لا يجوز لك ولا يحل لك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يمكنني أن أغتسل عريانا أم يجب علي أن أستر عورتي أثناء الغسل؟
يجوز للإنسان أن يغتسل عريانا، غير أنه إذا أراد أن يخلع ثيابه يقول بسم الله ليستتر عن الجن، ليستتر عن الجن، وهو أيضا مستتر عن الناس، فلا حرج. أما إذا كان الإنسان يغتسل أمام الناس فيجب أن يستر العورة، يجب أن يستر العورة. ويجوز للرجل أن يغتسل عريانا أمام امرأته، أما أمام من يجب عليه أن يستر عورته أمامهم، فإذا اضطر أن يغتسل في العراء حيث يراها الناس فيجب أن يستر عورته. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يقول: أيما أفضل، الصلاة النافلة في المسجد النبوي أو في البيت؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهذا يشمل حتى صلاة النافلة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وهذا يشمل المدينة وغيرها. وقد اتفق العلماء على أنه يجوز للمسلم أن يصلي النافلة في المسجد، ويجوز له أن يصلي النافلة في بيته، وإنما اختلفوا في الأفضل، ووقع الإشكال في المدني، لأنه تنازعه أمران: فضل صلاة النافلة في المسجد النبوي وأنها خير من ألف صلاة، وفضل صلاة النافلة في البيت. والذي يظهر والله أعلم أن الأفضل للمدني أن يصلي النافلة في بيته، لأن الحسنات تتضاعف عددا وتعظم حجما، فرب حسنة أفضل من ألف حسنة، لأن الحسنة يمكن أن تكون مثل الحصى، ويمكن أن تكون مثل جبل أحد، حسنة واحدة. فنعم، صلاة المسلم النافلة في المدينة في بيته لا تزداد بالعدد، لكنها أفضل من جهة الحجم. فالأفضل أن يصلي المسلم النافلة في بيته ولو في المدينة. وذهب بعض أهل العلم إلى قول وجيه، فقالوا: المدني والمقيم في المدينة مدة طويلة الأفضل أن يصلي النافلة في بيته، لأنه يكثر من الفرائض في المسجد النبوي فيحصل فضل الصلاة بالنسبة للفرائض في المسجد والنوافل في البيت. والآفاقي الذي يأتي من بعيد ويذهب قريبا الأفضل أن يصلي النافلة في المسجد، ليكثر صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول وجيه جدا، وإن كنت أميل إلى الأول، وهو أن الأفضل أن تصلى النافلة حتى في المدينة في البيت، وإن كنا نقول إنها تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ونحن لا نتكلم إلا في خير. يعني هنا الكلام الحمد لله كله خير، إن صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير وهي أفضل من ألف صلاة، وإن صليت النافلة في بيتك فهي خير وهي خير صلاة لك ما دام أنها ليست مكتوبة، أفضل من أن تصليها في غير بيتك، فكله خير ولا حرج على المؤمن. لكن ما هو الأفضل الأكثر؟ سمعتم ما ذكر في المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم تشبيه الأصابع وقرقعتها قبل الصلاة أو بعدها؟
أما تشبيك الصلاة من الوضوء إلى السلام من الصلاة المفروضة فمنهي عنه، منهي عليك، أنت منهي عن أن تشبك أصابعك إذا توضأت وخرجت من بيتك ماشيا إلى المسجد، لا تشبك أصابعك، ومنهي عن تشبيك أصابعك إذا دخلت المسجد، ومنهي عن تشبيك أصابعك في الصلاة. فإذا سلمت من الفرض جاز لك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم ثبت عنه أنه شبك بين أصابعه، فتشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة من الفرض ليس منهيا عنه حتى لو كنت في المسجد. أما قبل ذلك من وضوئك إلى سلامك من الصلاة المفروضة فأنت منهي عن تشبيك أصابعك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم فتح حساب فيسبوك علما بأنه لا يستر من النظر إلى المتبرجات؟
هذه الوسائل قد تكون نعمة وقد تكون نقمة، فتكون نعمة إذا استعملت في خير ولم تشغل عن الخيرات ولم تصد عن ذكر الله والواجبات. فإذا استعملها الإنسان في خير يرسل أحاديث، خطب للعلماء، مواعظ، يعلم الناس، ولم تشغله عن الخير، لأن بعض الناس يصبح مثل المدمن، لا يقرأ قرآنا، لا يقرأ في الكتب، لا يذكر الله، لا يتنفل، لا طوال الوقت هو على هذه الآلات، على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى، وهذا لا يصلح. وبعض الناس يصده هذا عن الواجبات، فقد تقام الصلاة وهو يكتب، وقد تفوته الصلاة كلها، فهذا لا يصلح. فإذا أشغلت عن الخيرات أو صدت عن ذكر الله أو صدت عن الواجبات أو استعملها الإنسان فيما حرم الله كانت نقمة ووبالا. ومن أعظم الخطر أنها أصبحت للأسف مسيدة للصالحين، فيصطاد بها إبليس الصالحين، ما استطاع عليهم في الشوارع، ما استطاع عليهم مع النساء المتبرجات، لكن أخذ يجرهم جرا إلى الحرام بواسطة هذه الوسائل. وقد يأتي إبليس للصالح ويقول: أختك في الله، تواصل معها على الخاص إن صح،
ويا أختي اتق الله والنار والجنة والنار والجنة ويبكي والنار والجنة والنار والجنة بعدين كيف حالك؟ ثم يقوده قودا إلى ما حرم الله. فيجب الحذر على الرجال والنساء من التواصل الخاص على هذه الوسائل ولا ضرورة. المرأة تستطيع أن تكتب وتعطي هذا لأخيها يرسل، وطالب العلم أو الشيخ يرد على أخيها وأخوها يريها. فأنا أحذر تحذيرا شديدا، وإني أسمي هذا مس زيادة الصالحين. فيجب الحذر والبعد والانتباه، والدين أغلى ما عندنا، فينبغي أن نحذر حذرا شديدا وألا نقع في هذه المصيدة. نعم.
السلام عليكم. هذه أخت تسأل عن جواز إعطاء المال الربوي لأحد الإخوة الغالبين، قد تراكمت عليه الديون وليس له مال يقضي به دينه.
من كان عنده مال ربوي يتخلص منه بوضعه في مصالح المسلمين العامة غير المحترمة، مثل دورات المياه للمساجد ومثل تعبيد الطرق، فإن لم يجد هذا فالمفتى به أنه يضعه في المضطرين من غير أقاربه، حتى لا يكون هناك شبهة نفع إذا كانوا لأقاربه، فيضعه في المضطرين. المضطر مثلا إنسان عليه ديون ومسجون أو سيسجن، أو إنسان سيجري عملية خطيرة لابد منها وليس عنده المال، فهذه ضرورة، فيجوز أن يوضع المال الربوي ليتخلص منه في مثل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سالم يقول: ما حكم من وجد لقطة في المدينة بثمن يسير 10 ريالات مثلا؟
إذا كانت اللقطة مما لا يلتفت إليه صاحبه ولا يرجع إليه فإنه فيما يظهر لي والله أعلم يتصدق بها بنية صاحبها حتى لا تضيع، يتصدق بها. وجد 5 ريال 3 ريال، الغالب أن أصحابها لا يرجعون إليها، يتصدق بها ولا يتملكها، هذا أحوط ما دام في المدينة بنية صاحبها، كأنه ردها إليه في الحقيقة. هذا الذي يظهر لي والله أعلم بالنسبة للمدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لي أم عجوز قد وشمت في الصغر ولا تستطيع التخلص منه، فماذا عليها؟
إن كان الوشم مما لا يجوز دينا مطلقا مثل الصليب، بعض الناس قد يكون جاهلا أو قد لا يكون مسلما ويضع الصليب في الوشم، فهذا يجب أن يزال، فإن لم تمكن إزالته فيجب أن يغطى، يجب أن يغطى تغطية تامة، وإن لم يكن كذلك وأمكن أن يزال من غير ضرر فإنه يجب أن يزال. أما إذا لم تمكن إزالته إلا بضرر فإنه لا يجب أن يزال، لكن الظاهر منه إذا أمكنت تغطيته فهو أحسن. هذا ما يظهر لي والله أعلم بالنسبة للوشم القديم الذي فعله الإنسان ثم تاب، ولعل في هذا كفاية والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.